أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد نصيحة لطلاب العلم التاركين لبعض الصلوات ويجدون في أنفسهم ثقلا فيها، وكذا الحال مع القرآن، ولا يملكون وردا يوميا مع نبوغهم العلمي في العلوم الشرعية.
والله يا أخوان، المسألة تحتاج نفس تحتاج جهاد، تحتاج جهاد. ما يزال الإنسان مجاهدا لنفسه ما بقي له في الدنيا رمق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ومر بنا قول ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال بعد أن أقسم 11 قسما في أي سورة؟ الشمس. قال في آخر تلك الأقسام: ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكى. الواجب على الإنسان طالب علم أو غير طالب علم أن يسعى في أسباب تزكية نفسه، وأن يجاهد نفسه، وأن يسأل ربه. إخواني، إذا قصرنا في الصلوات وفي قراءة القرآن، ماذا بقي لنا من ديننا يا إخوان؟ وهذا القرآن لو قرأتموه والله وجدتم ما يشفي ويكفي ويغني. حتى إن الله قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن أردت الموعظة فأعظم المواعظ في كتاب الله عز وجل، وإن أردت الشفاء لما في الصدر من الأسقام وأمراض القلوب فكتاب الله تعالى أعظم شفاء. وإن أردت أسباب الهداية فأعظم سبب للهداية كتاب الله عز وجل. وإن أردت الرحمة تنزل عليك وعلى أهل بيتك فعليك بكتاب الله عز وجل. اجعلوا من قراءاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيا إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم جاهد نفسك أن يكون لك في اليوم 3 أوراد. الورد الأول الأذكار الصباح والمساء وعند النوم، وهذه معروفة كثير الناس وأكثرهم إن شاء الله يعني عند عناية بها. الورد الثاني ورد من كتاب الله عز وجل. ما ينبغي والله أن يمر بك يوم ما قرأت من كتاب الله. فإن الإيمان في القلب زرع، والزرع يحتاج إلى سقي، وسقيه بأي شيء؟ الكتاب. تعطوني دليل، بدنا نطول يا إخوان الحقيقة، على أن القرآن غيث القلوب، وأنه بمثابة المطر ينزل على الأرض. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شو الآية اللي بعدها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد. لسائل أن يسأل ويقول: ما علاقة إحياء الأرض هنا والكلام عن كتاب الله؟ شو العلاقة يا أخوان؟ تشبيه؟ يسمونه في البلاغة تشبيه تمثيلي، عفوا تشبيه ضمني، تشبيه ضمني يلمح من السياق لمحا. يعني ربنا يشبه القرآن ونزوله على القلوب بالغيث ينزل على الأرض، أرض ميتة نزل على الغيث، فماذا يفعل بها؟ وهكذا كتاب الله مع القلوب يا أخوة. فإذا مالك ورد من كتاب الله وتترك قلبك نهبا للمواقع والتعليقات والتغريدات وكلام البشر الذي لا ينتهي، مسكين يا إخوان من تكون هذه حالة. القلب عظيم ويجب صونه عن هذه المؤثرات والمحافظة عليه، وأعظم ما يصونه كتاب الله. الورد الثالث ورد من الدعاء يا أخوان. خذ لك أدعية من القرآن ومن السنة وادع بها ربك في سجودك، في صلاتك، في ليلك، في نهارك. فإن من وقف بالباب كثيرا يوشك يفتح له. ما تدعو وأنت الفقير؟ ترى فقراء الدنيا يسعون وراء الأغنياء يستجدون لهم حطام الدنيا، وأنت فقير إلى ربك وربك الغني الكريم الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تأمل يا إخوان، هذا ترى في التفسير مهم. انظر للأسماء الحسنى وعلاقتها بالآية، يعني ختم الآية بالأسماء هذا علم كبير. أنت فقير، وفقير إلى من؟ إلى الغني الحميد. وإذا وضعت حاجتك عند الغني الحميد فأبشر بالفرج من الله عز وجل. مقصود أن هذه أوراد ما يليق بمسلم أن يدعها. ولماذا سميت قراءة القرآن ورد؟ طيب ليش ورد يا أخوان؟ ها؟ يعني تشبيها بورد الماء. الإنسان يريد الماء بماشيته ودوابه، وموارد الماء في البراري كان الناس يردونها، والبوادي يردونها بدوابهم ليطفي ظماء دوابه وظماءه هو أيضا يشرب. وأنت بحاجة إلى أن تطفئ ظماء قلبك بكتاب الله عز وجل. أنا أعجب وأنتم تعلمون وأنتم الشباب أدرى منا بأجهزة التواصل وماذا فيها من المصائب والويلات، وتقول لي فيها خير. نعم فيها خير، لا فيها خير، والخير اللي فيها بغيرها، لكن الشر اللي فيها يا أخوان والله كثير ومؤذي وخطير، والله خطير، خطير جدا. فإذا كان المرض يأتي إليك وليس عندك مقاومة، لما جاءت كورونا ماذا فعلنا؟ لجأنا البيوت مدة لا نخرج، ثم جاءت اللقاحات وأخذت التطعيم والحمد لله كل هذا خير. لكنك بحاجة إلى تطعيم أيضا ضد ما هو أشد الأمور وأعظمه، وهو هذه المؤثرات الجارفة وهذه الشبهات الطائرة التي أصبحت تصل حتى الصبية والصغار. الله المستعان. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ البلاد والعباد وكل شيء.
صلى الله عليكم. تقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل قصة أصحاب الكهف عن قصة يعقوب الساروجي النيام السبعة؟
ما أدري، ما سمعت في هالكلام هذا، لا أدري، ولا هذا السؤال ما أدري.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل أهل الكهف يهود أو نصارى؟
أهل الكهف مسلمون، مسلمون، إنهم فتية آمنوا بربه وزدناهم هدى. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه. فهم موحدون مسلمون. هل كانوا على دين المسيح؟ أي محل خلاف، يعني حتى الذين قالوا بنوا عليهم بنيانا، وقال أهل الغلبة والقوة لا تخلع المسجد، هل كانوا نصارى وكانوا مشركين؟ الله أعلم. لكنهم لا شك كانوا مؤمنين. بعض المفسرين يقول إنهم على دين المسيح عليه السلام، لكن على دينه، دين التوحيد والإسلام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: في قوله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة، هل يدل ذلك على أن القوم لم يعاينوا أصحاب الكهف خوفا منهم وإلا لما اختلفوا؟
لهذا قربنا رجما بالغيب، يعني مجرد ظنون يقولونها. العرب لم يكن عندهم علم أبدا، والعلم كان عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب في المدينة اليهود، واليهود قالوا في أصحاب الكهف ما قالوا، وكلهم رجم بالغيب. اختلفوا، فبعضهم يقول ثلاثة، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، سادسهم كلبهم، وبعضهم يقول سبعة، يعني بعضهم قال سبعة وثامنهم كلبهم. ربنا ما قال على هذا القول ولأصحاب هذا القول رجما بالغيب، فدل على أن هذا القول قيل عن علم وأنه الصواب كما قيل، الله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول.
كيف؟
يقول السائل: بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول.
هذه الطريقة ليست طريقة من يسلك الهدى ويتبع سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وتأملوا معي يا إخوان، قال في قلوبهم زيغ قبل أن يتبع المتشابه، ما يدل على أنه كان زائغا، وإذ كان زائغا راح يبحث عن أي شيء، عن المتشابه ويترك المحكمة. وإلا فالآيات التي سمعتموها نصوص يا إخوان ما تقبل أي احتمال ولا أي تأويل. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل يا محمد لهم، لا أقول ولا قل أو عندي ولا أعلم الغيبة، قل لهم أنا لا أعلم الغيبة، وأنت تقول وأنتم تقولون هو يعلم الغيبة. وقال له: قل يا محمد لهم، قل لا يعلم أنا آية النمل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن اسمه موصول يدل على العموم، حتى جبريل حتى ميكائيل حتى لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولا نظن أن في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا وربي والله ما فيه تعظيم، بل هو افتراء عليه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عز وجل عالم الغيب، اقرأ الآية، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني عندما ينزل الوحي، والوحي غيب قبل أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحمونه أن تتسلل الشياطين الذين يسترقون السمع. نعم، إذا أطلع الله محمدا على غيب علمه، لكن هل يقال إنه كان عالما؟ ولو كان عالما هل كان بحاجة إلى أن يطلعه؟ هاي أخوان أبدا لا يمكن. لو كان يعلم الغيبة ما احتاج أن يطيعه الله عز وجل، لعلم الغيب دون أن يطيعه ربنا عز وجل. وعلى كل حال فالآيات ولله الحمد واضحة جلية، وتعظيم محمد ليس بأن ينسب إليه ما هو افتراء وكذب عليه، وإنما تعظيمه محبته في القلوب محبة أعظم من كل محبة بعد محبة الله عز وجل، ثم قف أثره واتباعه، حتى قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله، كملوا، أعطوني دليل، تبعوني يحبكم الله فاتبعوني. جعل ربنا الاتباع على الآية علامة وشرطا، علامة على إيش؟ محبتكم لله المزعومة، إن كنتم تحبونها فاتبعوني، هاتوا دليل. وإذا اتبعتم محمد صلى الله عليه وسلم أحبكم الله، فكان الاتباع علامة على محبة العبد لربه وشرطا لمحبة الله تعالى، محبة الله تعالى له. وانظروا كيف تدفع النصوص الصريحة حال مستاق ما أخبر ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، لا تجد زيغا إلا هو يتبع النصوص المتشابهة، يأتي بنص ما في والله يا إخوان أي احتمال، لكن هو يقول هو محتمل ويعتبره دليلا له وما به والله دليل. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيظهره. طيب، وإذا كان أظهره علمه لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن غيوب متى أظهره الله عليه. وقوله يظهر دليل واضح في الآية جدا على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله سبحانه وتعالى عليه. وفقكم الله.
صلى الله عليكم. نعم. شيخنا يقول: ما معنى قوله سبحانه أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب؟
هم أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند التشابه والاختلاف. آيات هن أم الكتاب هي الأصل الذي يرجع إليه عند الخلاف. فعندما يختلف المختلفون يعني في هذه المسألة، يجي واحد يقول عالم الغيب هذه دليل، نقول رد المشتبهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. والمحكمات ما هي؟ لا أعلم الغيبة. لو كنت أعلم الغيبة قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة، نصوص والله ما تقبل أي تأويل. فردوا هذا المتشابه إلى المحكم تحكموا، أما أن تأخذوا بالمتشابه وتتركوا المحكمات تزيغوا ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعدها في الآية: ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا إلى السبيل القويم لا تزغ هذه القلوب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل في قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لماذا ذكر الله الضرب على الآذان ولم يذكر العيون، ومعلوم أن النائم إنما تغلق عينه؟
ضربنا على آذانهم، يعني إذا ضرب على سمعه ما عاد يسمع شيئا، فما معنى؟ هنا خلاص ضرب على سمع ما عاد يسمع شيئا. فضرب الله على أذنه بحيث أنعمه، وهذا يعني الأسلوب في العربية هو إشارة إلى النوم، يعني هذا حتى في كلام العرب، عرب إذا ضرب على أذنه يعني أنيما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الحسنى الجنة والزيادة هو الصوت الحسن، أم أنه قول للمرجئة؟
الصوت الحسن،
الزيادة، الصوت الحسن.
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، ما في مجال لتفسير أحد. دخله الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعد عند الله. يريد أن يقول: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخل الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أقر أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه ربي. وقرأ الآيات: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم، وهي أعظم نعيم الجنة. نسأل الله لنا ولكم الحسنى والزيادة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف يتأصل ويتأسس طالب العلم في علم التفسير، وبماذا يبدأ مع ذكر الكتب المناسبة للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين؟
قراءة التفسير يا إخواني، إذا كان إنسان يقرأ لأجل أن يعني يعرف معاني الآيات وكذا، يقرأ في كتب التفسير الميسرة، سهل، مثل التفسير الميسر، كتاب سهل سلس واضح جدا، مختصر التفسير، يعني كتب سهلة، ثم يترقى منها إلى كتب أخرى. الشيخ محمد مرة بن عثيمين الله يقدس روحه سأله الطلاب ماذا عن التفسير الذي يقترحوه، فأشار إليهم تفسير الشيخ عبد الرحمن، وقال وهو تلميذه الأدرى بكتبه، قال: مع أنه يطوي بعض الآيات دون تفسير، يعني ومعنى، لأنه الشيخ تفسيره من قبيل التفسير بالمعنى، المعنى الإجمالي، فربما يفوت بعض آية كذا، يقول الشيخ رحمه الله. ثم قال: مع أن فيه، يعني في الكتاب، من الفوائد ما لعله لا يوجد في غيره. الكتاب لا شك من الكتب المتميزة في التفسير، سهل سلس جميل العبارة، وللشيخ فيه استنباطات غاية في الحسن رحمه الله تعالى، وفيه تربية وتوجيه تحتاجون إليها أيها الشباب. فاقرأوا فيه، يقرأ تقرأه وكأن الشيخ يكلمك في بعض الأحيان. هذا بالنسبة لمن يعني يقرأ تفسير فقط يفهم معنى التفسير، أما من يقرأ لينظر في التفسير وينظر في أقوال العلماء وينظر في الترجيح، هذا يحتاج يا إخوان، يحتاج إلى شيء من علوم القرآن مثل أصول التفسير وما فيها من علوم القرآن الأخر، أي معرفة أسباب النزول الناسخ والمنسوخ، يكون لديه معرفة ببعض علوم الآلة، معرفة بمفاتيح النحو البلاغة، يعني بعض العلوم المساعدة في هذا الأمر. وما توفيق الله عز وجل، ثم جد طالب العلم واجتهاده يسهل له الأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. اللهم أعنا على القرآن واجعلنا من أهله يا أرحم الراحمين.